Wahhabis have a strong presence in Lebanon. They gained power following sectarian conflicts in Iraq and even more after the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafiq al-Hariri in 2005. Wherever there is a sectarian tension, Al-Qaeda's ideology is revived and the organization recruits more members. They present themselves as the defenders of the Sunnis. This is what they tried to convince the Iraqis of after their country was occupied by US forces. Al-Qaeda and similar organizations also claimed the same in Lebanon. However, Al-Qaeda's extremist ideology existed in Lebanon before the events of 9/11.
يقول أنه القاعدة تعمل وفق أجندة، هذه الأجندة لها مصلحة في تأجيج الصراعات الطائفية ضمن المنطقة العربية خاصة من أجل إضعاف هذه الأنظمة، وبذلك أنها الآن تكرس جهدها الكامل من أجل توزيع قواها في هذه المنطقة والابتعاد عما يسمى سابقا بقضية دولية كما حدث في 11 سبتمبر وآخره من عمليات قامت بها القاعدة من أجل حسب ما تدعي كبح جماح الأمريكان. وبذلك نجد أن القاعدة الآن تتوجه صوب أنظمة تقدمية تريد إشعال فتن طائفية فيها من أجل توفير فرصة لها على قاعدة إقامة ما يسمى بالإمارة الإسلامية.
تنظيم القاعدة رأى أن في لبنان في تزاحم كثير الواجبات، فلا يمكن له أن يعمل فيه، ولكن يمكن أن يتحرك عندما يرى أن الناس مستعد.
للأسف عم نسمع كثير أنه طرابلس أو الشمال عموما فيك تسميه أنه ببؤرة للتعصب الإسلامي. هلأ ليش هالشي عم يصير؟ أكيد بيصير نتيجة الفقر والإهمال واستعمال الدين الغلط.
أنا بأكد أنه المجتمع اللبناني بشكل عام والشريحة العظمى من سنة لبنان غير متلقين أو غير قابلين لما يسمى الباساج الأكت، يعني التصرف على أساس القاعدة. قد يكون هناك الكثيرين من يصلوا إلى مرحلة أنه ما في عندنا خيار إلا استعمال العنف بهالحالة هيدي، وكتير سمعتها خلال الفترة الماضية خاصة بعد 7 أيار من المثقفين والمتعلمين حتى واللي تاريخهم تاريخ علماني.
The Future or Al-Mustaqbal Bloc led by Saad al-Hariri is a political and military partner for the Wahhabis in Lebanon, who are considered as the protectors of Al-Qaeda's interests and its historic allies, among them Sheikh al-Shahal. Al-Shahal is a Salafist who presents himself as the leader of the Wahhabi Salafi bloc in Lebanon. Nevertheless, analysts consider him as the middleman between the Wahhabis and Al-Qaeda's active personnel in Lebanon. In the 70s, Sheikh al-Shahal established an armed organization similar to the Afghan Taliban. It didn't last long, however, as the Syrians crushed it and he lost his power. After the Syrian army went out of Lebanon, he started instigating against Hezbollah and supporting US's number one ally in Lebanon, Saad al-Hariri.
نقول لأهل الإحسان والغنى في كل مكان في السعودية والخليج، لمن تتركون إخوانكم؟ لمن تتركون إخوانكم في سوريا وفي لبنان؟ هل تريدون أن يحدث في سوريا وفي لبنان ما حصل في البوسنة والهرسك، وما حصل في الشيشان، وما حصل في العراق أخيرا؟
Year 2000, he was accused of being the religious mentor for the Denaya massacre that claimed the lives of Christian civilians and Lebanese soldiers situated in North Lebanon. Saad al-Hariri and the U.S. managed to cancel a death penalty against al-Shahal.
معظم المسائل الفكرية طبعا لا نلتقي فيها، نحن نعتمد تيار وطني. تيار بيعتبر أنه أساس الحكم هو الديمقراطية، ولكن نحن بنعتبر أنه حق أي جماعة أن تمارس نشاطها بشكل ديمقراطي وأن تبرز أفكارها بشكل علني، وهذا حق الطبيعي بغض النظر عن الأفكار اللي بدها تحكي فيها. فتعاملنا مع المجموعات السلفية الموجودة بطرابلسية من هالاتجاه. طبعا في نحن ببلد وحدة، في صداقات بتجمعنا مع الناس. المهم انه المسألة السياسية هي من اللي بيرعاها هو حرية الرأي وحرية ابداء الرأي والعمل بشكل ديمقراطي.
تيار المستقبل هو تنظيم سياسي او حزب سياسي تم صناعته صناعة من قبل بعض الدول الإقليمية في المنطقة، وهو الذي ينفذ أجندة، محاولة هذه الأجندة الضغط على لبنان أو المقاومة في لبنان والضغط على سوريا من الخاصرة الغربية. لذلك نتيجة ضعف هذا الحزب وعدم تمكنه من تحقيق سطوته الكاملة في لبنان، لجأ لدعم بعض القوى السياسية الجهادية وتحديدا القاعدة من أجل أن تقوم هذه القوى بالضغط على سوريا والضغط على المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني. لذلك كانت المصلحة ضمن هذا المعيار لا أكثر ولا أقل.
هو هاي الحركات ليش بتخوف؟ لما بتكبر وبتنمى بتطلع برات، حتى تيار المستقبل، حتى العمي مولى بتطلع براته. أوكي، هلا إذا طلعت براته أكيد بيصير عندها اتصالات خارجية ويمكن توصل لموضوع القاضي يعني.
The man behind the massacre was the Lebanese Bassam Kanj, who had come back from Afghanistan. Previously, Bassam Kanj was studying in Al-Hariri's educational institution. He was financed by Rafiq Al-Hariri to study in Boston University in the United States. There, he worked on collecting donations for Al-Qaeda. He married an American woman who shortly became a Saudi-style extremist. In 1989, Kanj moved with his wife to Pakistan and then to Afghanistan. He was influenced by Sheikh Abdullah Azam, the mentor of Osama bin Laden. After he was trained to fight, Al-Qaeda decided that he should go back to Lebanon and bring together fighters and train them for jihad operations. Al-Qaeda's special projects in Lebanon were no longer a secret. They became a reality from late 2006. Experts say that Lebanon is a paradise for Al-Qaeda, as it is a perfect place for its covert activities due to sectarian division that fuel armed struggles. In addition, security in Lebanon is weak and there are closed areas where even the Lebanese security forces cannot enter, such as the areas the Al-Mustaqbal Party, led by Saad al-Hariri, controls. Also, some parts in northern Lebanon, Al-Biqa and Beirut, are controlled by al-Hariri, in which Lebanese security forces cannot enter without permission. This turned Al-Qaeda's supporters into supporters for Saad al-Hariri, as the Lebanese and Syrian people are their common enemy. Not to mention that Syria and Lebanon are also enemies of the U.S.
كان لبنان في مرحلة ما هو بلد الراحة، يعني يعتبرونه بلد الخدمات اللوجستية، بلد الاستعلام، بلد المخابرات، يلتقون بعملائهم الخارجين في ذلك البلد الآمن لأن لهم بيئة حاضنة. نحن نعرف أن لبنان هو يعني حالة طائفية متعددة الأوجه، هناك نفوذ سعودي شديد، وهذا النفوذ السعودي لأن القاعدة عدة تيارات، هناك قادة في القاعدة موالون لفكر القاعدة فقط، هناك قادة في القاعدة موالون للأمريكيين فعليا ولا يؤمنون بأي فكر، وهناك جزء تتحكم به المخابرات الأردنية التي هي وكيل عن المخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وهناك جزء تتحكم به المخابرات السعودية، ويقال بأن هناك أجزاء أخرى تتحكم بأجزاء أخرى. السبب أن تنظيم القاعدة ليس تنظيما حديديا، هو خلايا عنقودية، يعرف زعيم الخلية أعضاء خليته، ويعرف أعضاء كل خلية أعضاء خلاياهم المستقلة، بمعنى أن هناك شخص يجند شخصا آخر، الشخص الآخر يجند خمسة، كل خمسة يجندون خمسة. هذا الترتيب العنقودي الشبيه بالثلج هو ما تعتمده القاعدة، وقد تعلموه من الأمريكيين، لم يتعلموه من فكر إسلامي، تعلموه في أفغانستان حينما كانت المخابرات الأمريكية تدربهم والمخابرات السعودية تدربهم في باكستان وفي قندهار.
أنا أعتقد أنه لبنان بعد معركة البارد وليس قبلها بدأ يقع على أجدة القاعدة بعد معركة البارد، لأن خطابات الشيخ أيمن الظواهري وما صدر عن بعض أنصار تنظيم القاعدة ومنها أسد الجهاد الثاني في مواقع الفلوجة ومواقع الإخلاص وغيرها من مواقع الجهادية تثبت أن تنظيم القاعدة في البداية كان له رؤية أن البلد ليس صالح ليكون له نشاط، طبعا لأسباب ثلاثة. أسباب الأول أمني، لأنه معظم أهل السنة في لبنان إما تيار معلومات أو مخابرات، إما مخابرات جيش، يعني بحكي على الرموز الدينية، يعني على المشايخ والمشايخ بتشوف عمائم ومع عمائم، إما معلومات أو مخابرات هذه معروفة، أو إما مع 14 آذار أو مع 8 آذار. إذن ليس هناك موضوع المفاصلة وموضوع المفاصلة مع الوطنية ومع القومية ومع الكفر ومع الجاهلية، ترى المفاصلة مع كل ما هو خلاف الشريعة الإسلامية ما موجود مفاصلة. فبالتالي أمنيا إذا دخل تنظيم القاعدة ليتكلم مع شيخ ليكسب ولاءه بيبلغ عنه بعد 24 ساعة بيحطه بالسجن، إذن لا يستطيع في ظل هذا الوجود المخابراتي في لبنان. لبنان نظام عمل المخابرات مش زي سوريا، مش زي الدول الغربية والدول العربية. لبنان طبيعته ما عنده جهاز مخابرات بالمعنى الكلمة، جهاز مخابرات صغير جدا.
Following his father's assassination, Saad al-Hariri gained political power by sectarian instigation and a powerful media campaign which started in 2005. It targeted Sunni clerics and extremists who supported al-Qaeda to attract popular support against the U.S. and Saudi Arabia's enemies, that is, Shias and Hezbollah. Following the death of Bassam Khanj during the events of Adeniya in the year 2000, a large number of al-Qaeda personnel were imprisoned, though stayed behind bars until Syrian forces left Lebanon. There was no mention that armed Islamic organizations existed in Lebanon until 2006, when the news spread about their presence in Palestinian camps. Later on, Fath al-Islam appeared. On the 27th of November 2006, an armed group occupied five centers of the Fath al-Intifada movement in Nahr al-Bared camp in the north of Lebanon, establishing a new organization called Fath al-Islam, led by Colonel Shakir al-Absi. A few days later, people from various camps in Lebanon joined the organization in addition to people who came from outside Lebanon. The number of members reached up to nearly 400.
فتح الإسلام تلقى دعم من تيار المستقبل، يعني تلقى والكل يعلم ذلك، وللأسف من كان يوصل الأموال من بعض الرسميين الأمنيين المعروفين تحدث بكلام يعني بشهادة زور على التلفزيون وشتمني لأني أنا قلت هالكلام وكذا، وأنا أقول تشتم أو لا تشتم موضوع تاني.
نستطيع أن نقول بأن فتح الإسلام وعصبة الأنصار وأيضا القوى التي نشأت على الساحة السياسية حاولت أن تقوم بنفس العملية مستغلة الغياب الأمني الكبير الموجود في لبنان وبعض المناطق الأخرى، إضافة إلى الخلل البنيوي في عملية تحديد بنى فكرية خاصة بعملية البناء الوطني والقومي، يعني مع غياب المشروع القومي العربي ومع غياب المشروع الوطني العربي نوعا ما، ظهرت هناك بعض القوى الجهادية الإسلامية التي تحاول أن تعزز موضوع أو مفهوم دولة سوريا الإسلامية الكبرى، لكنها لم تنجح نهائيا لأن القوى الوطنية والتقدمية الموجودة في الساحة السياسية كانت قد وقفت لها بالمرصاد.
After it engaged in clashes with the Lebanese army, Fath al-Islam was eliminated and more than 400 people were killed, among them 130 Lebanese soldiers. The clashes led to the destruction of an entire camp and the displacement of all its residents.
من وجود فتح الإسلام، اللي أوجد فتح الإسلام واللي مول فتح الإسلام، هدف المخيم مش بس مخيم نهر البارد، كان هدفه كل المخيمات، لأنه بضرب نهر البارد كان المقصود أنه المخيمات بلبنان كلها تشتعل بصراحة، هذا اللي كان واضح، واللي بدي يقرأ صح بقرأ هيك، واللي ما بدي يقرأ صح اتفادينا هذا الموضوع. صحيح خسرنا مخيم بس كسبنا باقي مخيماتنا بلبنان.
دعني أقول بأن العمليات العسكرية التي جرت في نهر البارد في لبنان قد ساهمت في عملية قتل واعتقال عدد كبير جدا من فتح الإسلام الذين كانوا موجودين في نهر البارد، وكان الحديث قد طال شكر العبسي الذي قيل أحيانا أنه قتل وأحيانا أنه هرب وأحيانا تم الحديث عن أنه ما زال معتقلا في السجون السورية. أنا أعتقد بأن الأمن السوري الذي يتواجد على الأرض السورية استطاع أن يتداخل في بعض العمليات الأمنية الخاصة من أجل منع تدفق أي من تلك القوى إلى الأراضي السورية، وأعتقد أيضا بأن بعد انتهاء العملية باتت فتح الإسلام مقطعة الأوصال غير قادرة على تحقيق مشروع سياسي أو عسكري داخل لبنان، وأنها باتت تفقد أيضا للشرعية أو الدعم اللوجستي والمادي.
ما جرى في مخيم نهر البارد كانت الأغاية الأساس منه ضرب الجيش اللبناني وتصفية فعاليته من أجل أن يفتح الطريق أمام بناء نظام أمني جديد يواكب المشروع الغربي، كما تم بناء فرع المعلومات على سبيل المثال، وخاصة أنهم حاولوا إعادة النظر بعقيدة الجيش القتالية فلم يفلحوا، فكان مخيم نهر البارد فخ للجيش اللبناني، يؤدي هذا الفخ إلى انهياره ويفتح الطريق أمام بناء جيش بعقيدتهم، وبالتالي فتح الإسلام كما القاعدة في خدمتها للمشروع الغربي كانت في هذه الخدمة، لكن الجيش اللبناني تمكن لعدة أسباب من أن ينتصر وأن يتفلت من هذا الفخ.